الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظمته، الصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأظن أننا وقفنا في قوله رحمه الله تعالى: أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف. وبهذا يكون قد انتقل من المخرج الأول الرئيس وهو مخرج الجوف إلى مخرج اللسان، والمخارج الرئيسية كم؟ هي 5 مخارج، أيوة مخرج الجوف، الجوف والحلق الترتيب، أيوة الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، 5، هذه 5 مخارج، هذه تسمى المخارج الرئيسية. في هذه المخارج قد يوجد مخرج واحد كما في الجوف، قد يوجد 3 مخارج كما في الحلق، قد توجد 10 مخارج كما في اللسان، ومخرجان في الخيشوم في الشفتين، ومخرج واحد في الخيشوم. فهو لما قال أدناه غين خاؤها والقاف، بهذا يكون انتهى من الحلق، انتقل بعد ذلك إلى أقصى اللسان، وهذا هو اللسان، تعتبر هذا هو اللسان، اللسان هذا أقصاه من جهة الحلق، وهذا وسطه، وهذا حافته، حافة اللسان اليمنى، وهذه الحافة اليسرى، وهذا طرفه، طرفه الذي يلي الظهر، وطرف آخر الذي يلي البطن، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. فهذا هو اللسان. ونظرا لأن هذا اللسان له علاقة بالأضراس في اللفظ أو النطق بهذه الحروف، فإننا أيضا سنتعرض لبعض ما يتعلق بمسألة الأسنان إن شاء الله تعالى. أولا نعرف هذا المخرج الكبير الذي هو مخرج اللسان. فهذه اللسان العضلة المعروفة، وبها تخرج أكثر الحروف، ويجمل النطق، نطق الحروف باللسان الأسنان، الأسنان لها دور في هذا النطق. بالطبع أن الإنسان السوي له 32 سنا، 32 سنا، لا يعني لا بد أن نقف على ألقاب هذه الأسنان، الألقاب لأنها ستأتينا وتتكرر معنا، فلا بد أن نقف على هذه الألقاب: الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الأضراس. الثنايا اللي هي 4 رئيسية ثم بعد ذلك تتفرع: الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الأضراس. الثنايا هي 4 ثنايا في مقدمة الفم، 2 في الفك الأعلى و2 في الأسفل، والتي تسمى الثنايا التي تسمى بالقواطع، هذه الثنايا. ثم الرباعيات، جمع رباعية بوزن 8، مش ما نقول رباعية، هي رباعية، لذلك بعضهم يقرأ خطأ كسرت رباعيته، لا هي كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، الرباعية على وزن 8، وهي 4 أسنان على تلي الثنايا في الترتيب، تلي الثنايا في الترتيب، هذه تسمى بالرباعيات. ثم الأنياب، وهي 4 تلي الرباعيات، 2 في الفك الأعلى و2 في الأسفل، 2 في الفك الأعلى و2 في الأسفل. ثم الأضراس، الأنياب تلي الرباعيات، تلي الرباعيات. ثم الأضراس، وهي 20 ضرسا على 3 أنواع: الضواحك والطواحن والنواجذ. الضواحك والطواحن والنواجذ. الضواحك هي الأسنان التي تلي الأنياب، وهي 4 أسنان، وهي 4 أسنان، سميت كذلك لأن الإنسان إذا ضحك ظهرت فضحك بالغ في الضحك تظهر هذه الضواحك. ثم الطواحم وهي 12 سنا وهي 12 سنا في كل جانب 3 أسنان وهي التي تلي الضواحك وتسمى الأرحاء. تسمى أيضا شنو؟ الأرحاء. ما معنى أرحاء؟ من الرحى هاي لأنها تقوم بالطحن. الأرحاء هي الطواحن 12 سنا. ثم أخيرا الأسنان آخر الأسنان تسمى النواجذ. تسمى النواجذ وهي 4 أسنان في كل جانب سن واحد وقد يتأخر نباتها وهي التي يسميها البعض بضرس العقل. يسموها بضرس يسمونها بضرس العقل أو الحكمة. الضواحك 4 أسنان. الضواحك 4، الطواحن 12، النواجذ 4، الأرحاء 12 أو الضواحن. ثم النواجذ هذه وهي 4 وتسمى بسن العقل أو الحكمة أو الحلم وهكذا. وفي الحديث عضوا عليهن بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بالشيء. وضحك حتى بدت نواجذه. قال بعض شراح الحديث لا يعني هذا أنه يضحك حتى تبدو النواجذ فإن هذا مستحيل، وإنما يعني هذا كناية عن شدة تبسمه عليه الصلاة والسلام أو المبالغة في تبسمه عليه الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بمخارج اللسان. اللسان مخارجه 18 مخرجا، 18 مخرجا. طبعا هذا المخرج الرئيس أكثر مخارج الحروف تعدادا أو عدا، 18 حرفا يخرج منه 18 حرفا. المخارج مخارجه أقطى اللسان، وسطه، حافته، وطرفه. أقصى، وسط، حافة، طرف. نعم. نبدأ أولا كما بدأ ابن الجزر رحمه الله تعالى، نبدأ بماذا؟ بالأقصى. أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف. فنبدأ بالأقصى. أقصى اللسان فوق، أقصى اللسان فوق. لما نقول فوق هكذا يعني هذا هو أقصى اللسان فوق. مما يلي الحلق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف. يخرج منه القاف. قال أدنى اللسان أقصى، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق. أقصى اللسان القاف، أقصى اللسان فوق. فالفلق، الفلق، قتل، قاتل، قلتم. فهو يخرج من أقصى اللسان مستعليا فوق. يليه في المخرج مباشرة أو في نفس المخرج ولكن بصورة أخرى. إذا كان هذا يرتفع فالمخرج الثاني ينخفض فيخرج منه الكاف. الكاف. ولهذا قال ثم الكاف، ثم الكاف أسفل، ثم الكاف أسفل. أي أن الكاف يخرج من أقصى اللسان مستفلا. يخرج من أقصى اللسان مستفلا مع ما يحاذيه من الحنس الأعلى. الكوثر، كثر. والنظر لقرب المخرجين فبعض القراء ربما أدغم الكاف في القاف، بل هذا يوجد حتى في يعني رواية حفص ولكن قليل. يعني مثلا في قال نخلقكم من ماء مهين، فهنا قراءتان، قراءة بالإدغام الكامل نخلقكم بالإدغام الكامل، إدغام القاف بالكاف بحيث يصير حرفا واحدا مشددا وهو الكاف نخلقكم، وهذه يرجحها بعض القراء، أو نخلقكم بالإدغام الناقص. الإدغام الناقص أننا نبقي بعض صفة القاف مع النبقي أخيرا بالكاف، مثل بسطت، تبدأ كأنك بالطاء ثم تنتهي بالتاء. فهذا يعني هذا الإدغام وقع لقربهما في المخرج، مع أنهما يفترقان في الصفات كما سنرى، فإن الكاف من حروف الهمز والقاف من حروف الجهر، ثم القاف من حروف الشدة، ولكن الكاف والكاف أيضا من حروف الشدة، لا القاف مقلقل الكاف غير مقلقل، فيفترقان في بعض الصفات لكنهما يجتمعان في قرب المخرج، ولذلك قد يحصل الإدغام. السوسي من القراء السبعة يبالغ في الإدغام، عنده باب كبير في هذا، يعني في مسألة الإدغام، كما في قوله تعالى نرزقكم مثلا، نرزقكم، فإنه يدغم القاف في الكاف فلا يقول نرزقكم، نرزقكم يقرأها نرزقكم مباشرة، يدغم حتى لو كانت القاف متحركة يدغمها في الكاف. وهذا يعني الموجود، قال كذلك قال ربك مثلا، قال كذلك قال ربك، أدغم الكاف، هي قال كذلك قال ربك، فهو يدغم الكاف في القاف نظرا لاقترابهما في المخرج. ويحصل أن بعض الناس يعني قد يجعل القاف في النطق قريبا من الكاف، وهذه ستأتينا في الملاحظات. عموما هذان الحرفان اللذان يخرجان من أقصى اللسان، أحدهما مستعليا وهو القاف، وأحد والآخر مستفلا وهو الكاف، يسميان بالحروف اللهوية، يسميان بالحروف اللهوية، هذا ما يسمى باللقب، لقب الأحرف في المخرج، ألقاب الأحرف في المخرج، لهوية، لثوية، شجرية، نطعية، مزلقة، يعني هذه كلها ستأتينا إن شاء الله. فهذان حرفان يسمان بالحروف اللهوية لأنهما يخرجان من قرب اللهاء، واللهاء هي اللحمة المعلقة في الحلق، هذه تسمى بالحروف اللهوية. إذن أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين ياء، انتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى وسط اللسان. انتهينا الآن من أقصى اللسان، انتهينا الآن من أقصى اللسان، ننتقل الآن إلى وسط اللسان. طيب الوسط مع ما يحاذيه من الحنف الأعلى يخرج منه الجيم والشين والياء غير المادية، والياء غير المادية. إذن ثلاثة أحرف تخرج من وسط اللسان، الجيم والشين والياء، والوسط فجيم الشين ياء، فجيم الشين ياء. فتقرأ مثلا فجرت، الجيم فجرت، يجب أن تخرجها من وسط اللسان، فجرت. كذلك الشمس، كذلك البيت، البيت. طيب كذلك يعني الياء مثلا، خاصة الياء غير المادية، ياء يقتل، يقولون، لا بد من فتح الفم بحيث يخرج الياء، تخرج الياء من وسط اللسان. تسمى هذه الأحرف بالأحرف الشجرية، بالأحرف الشجرية، لأنها تخرج من شجر الفم، من شجر الفم، وشجر الفم هو ما بين اللحيين، ما بين اللحيين، يخرج من شجر الفم، تسمى بالحروف الشجرية. ننتقل بعد هذا إلى حافتي، إلى الحافة، انتهينا من الوسط، ننتقل إلى ماذا؟ إلى الحافة. في قوله بعد ذلك الصل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، والضاد من حافته إذ وليا، لضراس من أيسر أمناها، واللام أدناها لمنتهاها. هذه الأحرف التي تخرج من حافتي اللسان، الأحرف التي تخرج من حافتي اللسان. فنبدأ أولا بمخرج الضاد. الضاد من حافته إذ وليا، يعني الضاد مخرجه من إحدى حافتي اللسان أو من الحافتين معا، يعني إما من هنا فقط أو من هنا فقط أو منهما معا، منهما من هذا ومن هذا. الضاد من حافته، وهذا هو الأصل، أنه يخرج من حافة واحدة، وقد يخرج من الحافتين، فمن حافة الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى. إذن إحدى حافتي اللسان أو هما معا مع ما يليها من الأضراس العليا التي في الجانب الأيسر أو الأيمن، ويخرج منه الضاد. إذن مخرج الضاد من الحافة اليمنى مع ما يلي الأضراس اليمنى وهذا هو الغالب أنه يخرجه من الحافة اليسرى، وهذا هو الأيسر لكثير من الناس. هكذا يخرج من الجهة اليسرى. الجهة اليمنى فيها صعوبة، يعني هكذا سبحان الله، يعني قل أن تجد من يخرج من الجهة اليمنى، هو عزيز إخراجه من الجهة اليمنى. غالبا ما اللسان اعتبر هذه اليسرى وهذه اليمنى، اللسان يفعل هذا. الحافة عادة تضغط على الأسنان اليسرى، هكذا نعم. وقد يأتي من الجانبين، يعني ممكن إخراجه من الجانبين، والذي يظهر الله أعلم أنه ثمة ميلان إلى الجهة اليسرى، لكن أيضا هناك قدر من إخراجه من الحافة اليمنى، لكن الأصل هو الحافة اليسرى مع الأضراس اليسرى. ولو الضالين فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ونعمة. الضاد من أكثر الحروف صعوبة في المخرج، لكن يعني لا بد من ضبط المخرج والصفة، ولذلك سيعقد بابا خاصا يعني للتفريق بين الضاد والضاء، يعني والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، ففرق في باب خاص ما بين الضاد والضاء. ثم بعد ذلك إذا انتهينا من مخرج الضاد لازلنا في الحافة، يليه بعد ذلك مخرج اللام، واللام أدناها لمنتهاها، واللام أدناها من لمنتهاها، يعني أدنى إحدى حافتي اللسان، أدنى إحدى حافتي، هذه حافة اللسان. عرفنا الآن مخرج الضاد، واضح؟ مخرج اللام إحدى حافتي اللسان، يعني البدء من هنا أو من هنا، إحدى حافتي اللسان مع ما يلي الحافة الثانية، يدور حتى يصل إلى الحافة إلى منتهى الحافة الثانية، من أدنى حافتي إحدى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، إلى منتهى الطرف طرف اللسان. إذن اللام يخرج من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى ماذا؟ طرف اللسان، إلى هذا المنتهى. ولاحظ لا يعني اللام يبدأ من هنا وينتهي إلى طرف اللسان، فلذلك هو أكثر حرف يأخذ مساحة في الفم، ولهذا قال أهل التجويد أوسع الحروف مخرجا مخرج اللام. أيضا الاحترازات بالنسبة لللام فتأتينا في باب إن شاء الله خاص ذكره ابن الجزري رحمه الله تعالى. إذا عرفنا من أين يخرج اللام، أدنى إحدى حافتي اللسان مع إلى منتهى الطرف، واللام أدناها لمنتهاها، اللام أدناها لمنتهاها. إذن بهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من طرف اللسان، انتهينا من أقصى اللسان، وسط اللسان، حافتي اللسان، إحدى الحافتين، أدنى الحاف إحدى الحافتين اللسان إلى منتهى الطرف هذا اللام. ننتقل بعد ذلك إلى الطرف، هذا هو طرف اللسان، هذا هو طرف اللسان، طرف اللسان هذا. وهذا الطرف طرف اللسان فيه عدة مخارج، بل هو أكثر المخارج في اللسان الطرف كما سنرى إن شاء الله. طرف اللسان تحت اللام قليلا، تحت اللام قليلا مع ما يحاذيه من لكة الثنايا العليا، ويخرج منه النون. مرة أخرى أقول هكذا، والنون من طرفه تحت جعل، أي النون يخرج من طرف اللسان، من طرف اللسان تحت اللام قليلا، تحت اللام قليلا مع ما يحاذيه من اللثة العليا، مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا. النون، النون نعتبر هذا هو اللسان، هذا هو طرف اللسان، هذا هو طرف اللسان. اللام نلاحظ اللام يخرج هكذا، يأتي هكذا، يأتي هكذا بهذا الشكل حتى يأتي المنتهى. تحته قليلا يكون النون، تحت اللام يكون النون، فطرفه تحت مخرج اللام، لأن اللام يستغرق هذا هكذا، هو يأخذ هذا إلى المساحة هكذا. فالنون إذا التصق اللسان مع لثة الثنايا العليا يخرج النون، يخرج حرف النون، والنون من طرفه تحت، تحت اجعلوا يعني تحت اللام، واصلا والنون من طرفه تحت اللام اجعل، لكن قطع الإضافة، لما قطع الإضافة بني على الضم، مثل فوق وتحت وبعد وقبل، كل ظرف قطع عن الإضافة فإنه يبنى على الضم. كذلك هنا تحت أصلها تحت اللام، فقطعت الإضافة فأصبح تحت. والنون من طرفه تحت جعلوا، ثم انتقل بعد ذلك إلى الطرف، يعني هو منتقل هكذا. نعم. والراي دانيه لظهر أدخل، والراي دانيه لظهر أدخل. الراء لاحظ اللسان هو هكذا في النون يلتصق باللسان، لما يأتي في الراء يفعل هكذا الراء، الراء يعني يبدأ ينقلب اللسان إلى جهة البطن، والراي دانيه لظهر إلى جهة الظهر. نقول الراء المخرج الذي يلي، الراء يخرج من طرف اللسان تحت مخرج النون، تحت مخرج النون مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، مع ما يحاذيه من لثة الثنايا العليا، وهو يقارب مخرج اللام، وهو يقارب الراء، يقارب مخرج ماذا؟ اللام. لأنه نحن عرفنا أنه النون يخرج من تحته، يعني من تحت مخرج اللام، لكن هو قرب من مخرج اللام، لأنه إذا اعتبرنا هذا النون ثم يأتيك اللام ثم يأتيك ماذا؟ الراء. فالراء اللام قد يقترب من جهة من مخرج المخرج الراء، اللام يقترب من مخرج اللام، يعني بصورة أخرى يعني من أجل التمثيل، لو اعتبرنا يعني هذا اللام يعني حينما يعني اللام من هنا إلى هنا هكذا اللام، ثم يأتيك يعني تحته بقليل يأتيك المخرج النون، ثم هذا تحته، ثم يعني دون هذا يعني بقليل هكذا يخرج اللام الراء، إذن الراء هكذا، اللام هكذا، النون هكذا، لاحظ؟ الراء هكذا، اللام هكذا، النون هكذا، أيهما أقرب من الآخر؟ اللام أقرب إلى الراء، لأنه الراء هكذا، ثم اللام هكذا، ثم النون هكذا، ففي التقارب يكون ما بين الراء واللام، لأن الراء أدخل إلى الظهر، أدخل إلى الظهر، هذا هو الظهر، هذا ظهر اللسان، هذا بطن اللسان، هذا بطنه وهذا ظهره، وطبعا ما في لا يخرج حرف من الظهر أصلا، الحروف كلها تخرج من جهة البطن، ولكن هذا الحرف الوحيد الذي هو أميل إلى جهة الظهر اللي هو الراء، الراء أميل إلى جهة الظهر، نعم في الراء، في الراء نعم ينتني حتى يعني لأنه أدخل إلى جهة الظهر. طيب هذا أحدث ماذا؟ أحدث التقارب هذا الذي بين الراء واللام سيؤثر كما سنرى في مسألة الإدغام، أن اللام يدغم في الراء، اللام يدغم في الراء، وقل رب زدني علما، كل لام ساكنة جاء بعدها راء فإنها تدغم. ليه؟ لأنه في تقارب في المخرج، مثل ماذا؟ القاف والكاف في بعض الأحيان، في ألم نخلقكم مثلا في هذا الموضع، وهنا كذلك اللام لما اقترب من الراء فإننا ندغمهما إذا ما تقا إذا ما اجتمعا، وقل رب زدني علما، وقل ربي زدني علما. طبعا هذا عند حفص في هذا الوجه إذا كان اللام ثم الراء، لكن العكس لا، إلا عند الدوري عند أبي عمرو وجمع من أهل القراء من القراء أيضا من أهل القراءة فإنهم يدغمون، مثل فاغفر لي، فاغفر لي، فاغفر، فنحن نظهر الراء عند اللام هنا، فاغفر لي، لا بد أن تظهر، هذا في قراءة الحفظ، أما في قراءة الدوري فإنه يدغم، فاغفر لي، وهو أسهل أيسر، فاغفر لي، الراء في اللام، لكن العكس عند حفظ موجود، اللي هو إدغام اللام في الراء، وقل رب زدني علما. ايوه يرجع الى والراء يدانيه لظهر ادخل، يعني يقرب من اللام وليس النون، يعني نعم يداني اللام، ايوه يداني اللام يعني يقرب من اللام، فتقول الرحمن الرحمن الرحمن. سواء هذا في التفخيم او في الترقيق، الرحمن الرجال الرجال، في التفخيم يكون يعني طرف اللسان مع مائل الظهر ألصق بالثنايا العليا، ألصق أكثر التصاقا، الرحمن. في الترقيق يكون أقل التصاقا، الرجال الرجال الرجل الرجل، أقل التصاقا، هذا الفرق، إنه في التفخيم أكثر التصاقا الله، في الترقيق أقل التصاقا الرجال. ثم بعد ذلك انتقل إلى مخرج آخر من مخارج طرف اللسان، قال والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن، والطاء والدال وتاء من هو من عليا الثنايا والصفير مستكن. إذن نحن ننتقل الآن إلى طرف اللسان، لكن في طرف اللسان في هذه الحالة مع أصول الثنايا العليا، مع أصول ما نخلط نحن كان حديثنا عن اللثة، الطرف مع اللثة. الطرف مع اللثة كان يخرج اللام، يخرج عفوا يخرج النون، ويخرج كذلك الراء. طبعا النون يلتقي مع الراء في اللثة فقط، يعني في الضغط على اللثة، لكنه يفترق طبعا عن الراء في أن الراء أدخل إلى الظهر أقرب إلى مخرج اللام، والنون أبعد قليلا. فنحن إذا انتقلنا بعد ذلك إلى الطرف، يعني بدل ما يكون الضغط على اللثة الضغط أسفل، يكون على أصول الثنايا، أصول الثنايا. فالآن جئنا طرف اللسان مع أصول الثنايا، ويكون مع الضغط على أصول الثنايا إصعاد إلى جهة الأعلى، إصعاد إلى جهة الأعلى، إلى الحنف الأعلى، ويخرج هذه تخرج هذه الأحرف الثلاثة بهذه الطريقة: الطاء والدال وتاء، الطاء والدال والدال، الطاء والدال وتاء، هذه كلها تخرج من مخرج واحد، تخرج من مخرج واحد، وكلها تصعد إلى أعلى، تميل للصعود إلى أعلى، مثل الطارق، الطارق، أحد، كورت، التاء كورت. طيب هذه الأحرف تسمى بالحروف النطعية، تسمى بالحروف النطعية، النطعية. لماذا سميت النطعية؟ النطعية هناك يعني جلدة فوق اللثة، جلدة فوق اللثة، هذه الجلدة عادة بتفصل يعني اللثة عن الأسنان، هذا يسمى بالنطع، بنطع الفم، بنطع الفم، هذه الجلدة، فهذه الجلدة تسمى نطع، فهو يضغط على النطع، يعني اللسان، طرف اللسان يضغط على النطع، على الجلدة الرقيقة، هذه الجلدة التي تكون تلامس نطع الفم، يلامس اللسان نطع الفم، ولذلك سميت بالحروف النطعية. طيب أنت تستطيع أن تلاحظ هذه الجلدة محززة، إيش كده؟ يعني محززة وواضحة، هذه الجلدة هي تسمى نطع اللسان. ولهذا قال ابن الجزري: والطاء والدال وتاء منه، يعني من طرف اللسان، الضمير عائد إلى طرف اللسان، والطاء والدال وتاء منه، أي راجع إلى طرف اللسان، لما قال من طرفيهما، لما قال والنون من طرفه تحتجعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه، أي من طرف اللسان، ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، عليا الثنايا والصفير مستكن، يعني ينتقل بعد ذلك إلى مسألة الصفير. الصفير من طرف اللسان، من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا، طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى، أي الثنايا العليا والسفلى. إذا لاحظوا نحن نبدأ نمشي بالتدرج، طرف اللسان كان يبدأ أول حاجة باللثة، يضغط على اللثة، ثم انتقل إلى أصول الثنايا ويخرج منه أصول الثنايا العليا، ويخرج الحروف النطعية، ثم يتسفل أكثر، فما بين الأسنان وأسنان العليا والسفلى، طرف اللسان ما بين أصول الثنايا العليا والسفلى، وهذا يخرج منه ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف: الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين، الصاد والزاي والسين، وتسمى هذه بالأحرف الأثلية، تسمى بماذا؟ الأحرف الأثلية، الأثلية، أثلية. لماذا سميت بالأحرف الأثلية؟ لأنها تخرج من أسلة اللسان، أسلة اللسان، وهو ما استدق من طرفه، وهو ما استدق من طرفه. دائما في الصافرة يعني أو الصفير يحتاج إلى شيء حاد أو دقيق، مثل ما يفعل في قضية الصفير عادة أو صنع الصافرة، أن يعني يكون في شيء دقيق في النهاية. هذا الدقيق، الشيء الدقيق في النهاية إذا حبس الهواء هو الذي يحدث الصفير. فكذلك اللسان هو ما استدق من هذا اللسان إذا جاء بين الثنايا فهو الذي يحدث هذا النوع من الصفير، السين أو الزاي أو الصاد، الصاد. فهذا الصفير حدث بسبب دق ما استدق من اللسان ما بين أصول الثنايا العليا والسفلى. ولهذا قال والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، مستكن أيوة يعني هو معنى أنه مستقر، يعني استكنان هنا بمعنى الاستقرار أو إشارة إلى المخرج، أن المخرج يستقر مخرج الصفير هنا ما استدق من اللسان ما بين أصول الثنايا العليا والسفلى. لا مش نقول أصول، ما بين الثنايا العليا والسفلى، ما بين الثنايا هذا اعتبر السن الأسنان، من هنا وهنا، من هنا وهنا، الأصول هنا، أصل السن هنا، وهذا هو طرفه هنا من هنا. ما استدق من اللسان هذا يسمى أسلة، ولذلك سميت بالحروف الأسلية، وهي حروف الصفير الثلاثة الصاد والزاي والسين. ثم قال الشيخ رحمه الله والظاء والذال وثاء من هو من، والظاء والذال وثاء منه ومن، منه والظاء والذال وثاء للعليا، عفوا والظاء والذال وثاء للعليا، منه من فوق الثنايا السفلى، هذا بالنسبة للصفير انت، منه من فوق الثنايا السفلى والظاء والذال وثال العليا. إذا نقول من طرف اللسان، من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الثنايا العليا، ظاء ذال تاء، لا دخل للثنايا السفلى الآن في مخرج الظاء والذال والتاء، لأن الصفير يخرج من بينهما. الصفير لا إن هو اسمه، والصفير مستكن منه من فوق الثنايا. لما ذكر الأحرف خلاص في حروف الصفير المعروفة، الصفير اللي الصاد والزاي والسين مخرجهم من بين من طرف اللسان مع بين الثنايا العليا والسفلى. نعم هو طبعا هو ذكر الصفير هنا باعتبار أن أحرف الصفير مشهورة معروفة، استعاض عن ذكر اللقب عن الأحرف التي هي مشهورة. نعم فهذه الأحرف الثلاثة الظاء والذال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، مع أطراف الثنايا العليا، نعتبر هذا اللسان هذه أطراف الثنايا العليا هكذا، الظاء والذال والتاء. وتسمى بالأحرف اللثوية، تسمى بالأحرف اللثوية. طيب لماذا هي تسمى بالأحرف اللثوية؟ لأنه حينما تنطق بهذه الأحرف الظاء أو التاء أو الذال، هذه الأحرف اللسان هو فعلا يعني يخرج من أطراف الثنايا العليا، لكنه يكاد يقرب من اللثة، من لثة اللسان يكاد يقرب يعني أو يأتي يعني قريبا ما، فسميت لثوية، سميت لثوية الحروف اللثوية. أيوة اللثة اللحم الذي يتركب منه السن، اللثة اللحم الذي يتركب منه أو فيه السن، هذه اللثة. فهو يعني لما اقترب اللسان من لأنه هو كان في الصفير الصفير ثم انتقل إلى أعلى قليلا، فإذا نطقت بالضاء قلت الضاء الضاء وذال وتاء فيكاد يقرب من اللثة. نعم. طيب لهذا نكون قد انتهينا من ماذا؟ من مخارج اللسان كلها، انتهينا من مخارج اللسان كلها. نعيد باختصار شديد، مخارج اللسان أقصاه، وسطه، حافتاه، طرفه، هذه هي المخارج الرئيسية في اللسان. أقصاه استعلاء القاف استفالا الكاف، ثم حافتاه منهما الضاد أو من الحافة اليسرى مع ما يلي الأضراس العليا وهذا هو الأشهر أو اليمنى وهذا هو الأصعب، ثم من أدنى الحافة إلى منتهى الطرف إلى منتهى طرف اللسان وهذا هو اللام، ثم تحته مباشرة من طرف اللسان مع ما يلي أطراف الثنايا العليا وهذا يخرج منه النون، ثم يأتينا بعد ذلك مخرج الراء، الراء من طرف اللسان مما يلي ظهره مما يلي الظهر مع اللثة مع وهذا يخرج منه الراء، ثم يأتينا طرف اللسان مع يعني من بين الثنايا أطراف الثنايا العليا والسفلى بين الثنايا العليا والسفلى وهذا يخرج منه حروف الصفير الثلاثة الصاد والزاي والسين، ثم طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا وهذا يخرج منه الطاء والدال والتاء الطاء والدال والتاء، إذن هذه تسمى يعني هذا الضاء عفوا الضاء والذال والتاء وتسمى بالحروف اللثوية. طيب لو سألنا الحروف الشجرية ما هي؟ الجيم والشين والياء وهذا يخرج من وسط اللسان. النطعية الطاء والدال والتاء، لماذا سميت نطعية؟ لأنها تخرج من نطع اللسان وهي الجلدة التي بين الأسنان واللثة، هذه اللحمة البارزة التي تكون بين اللثة والأسنان. وهناك الحروف الأثلية سميت أثلية، ما هي الحروف الأثلية؟ حروف الصفير، لماذا سميت أثلية؟ لأنها تخرج من مستدق اللسان من مستدق اللسان الذي يحدث الصفير مع ما بين الثنايا العليا والسفلى. طيب ايوه. والياء غير المادية، ما معنى غير المادية؟ الساكنة التي ليس قبلها كسر، الساكنة التي قبلها كسر أو المفتوحة عموما، يعني الشرط أنها ياء غير مادية. الياء المادية مر معنا أنها الياء الساكنة في المكسور ما قبلها، نوحيها حيها نستعين نتعالمين، ياء ساكنة قبلها مكسور، فإذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح فهذه من حروف اللين، واللين سيأتينا في الصفات إن شاء الله تعالى. إذا كانت مفتوحة فإنها حرف، ليست حرف لين ولا حرف مد، إنما هي مفتوحة أو مضمومة، يقاتل يقتل يقتل يفعل، المهم أنها ياء مفتوحة أو مضمومة. نعم. ثمة ملاحظات في النطق بأحرف اللسان وهي 18 حرفا. الملاحظة الأولى، إذا اجتمع القاف والكاف مر معنا فيجب الانتباه لتفخيم القاف، يجب أن نفخم القاف وأن نرقق الكاف من في نحو ماذا؟ خلاقكم 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 كم، فالقاف تخرج مفخمة والكاف يخرج مرققا ك ك خلقكم، كذلك ويجعل لك قصورا ويجعل لك قصورا، لك مستفيد ك قصورا يقول ابن السخاوي رحمه الله تعالى وهو من أئمة هذا العلم ومن من له نظم بديع، يقول: والقاف بين جهرها وعلوها، والكاف خلصها بحسن بيان، إن لم تحقق جهر ذاك وهمتذا فهما لأجل القرب يختلطان، فهما لأجل القرب يختلطان. يعني يجب أن تبين هذا وذاك. ولذلك هنا أهمية دراسة الصفات، أهمية دراسة الصفات بالنسبة مع المخارج لأثر ذلك في التمييز بين الأحرف التي تلتقي في مخرج واحد. الملاحظ الثاني: ينبغي الحذر من إخراج الجيم ضعيفة غير شديدة، كأنها الشين، كأنها شين. ينبغي الحذر من إخراج الجيم ضعيفة، مثل ما يفعل بعض أهل الشام، بالذات اللبنانيون مثلا، فيقرأ مثلا أو دائما بيعطش الجيم، جاء، جاء، جي جي جئتم، هذا خطأ. أو بعض الموريتانيين أيضا، المغاربة أيضا يفعلون هذا، فإنهم يعطشون الجيم، يجعلونه أقرب إلى الشين، فجرت، فجرت، هذا خطأ. يجب أن تخرج الجيم قوية، فجرت، فجرت، لأنها حرف من حروف أجد قطن بكت، لأنها من حروف أجد قطن بكت، وهي حروف الشدة، وهي حروف الشدة، شديدها لفظ أجد قطن بكت، فجرت. وخاصة إذا جاورت التاء، اجتنبوا، اجتنبوا. أو إذا جاورت الشين، أخرج شطأه، أخرج شطأه. طبعا هنا في إدغام عند السوسي فقط، يعني من القراء، وهو ما يسمى بالإدغام الكبير عنده، أخرج شطأه، أخرج شطأه فآزره فاستغلظ. فهو يدغم الجيم في الشين لأنه هي حروف شجرية في مخرج واحد، فلذلك صح له أن يدغم، يعني إدغاما كبيرا، لكن عند بقية القراء لا يوجد. وكذلك أيضا عندما يتقارب مع الزاي، والرجز، والرجز فهجر، والرجز فهجر، أو السين، رجز، رجز، يصعب أحيانا النطق بالجيم عند السين، والرجز، نعم. وقد نظم ذلك السخاوي أيضا رحمه الله تعالى، فقال: والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة، والجيم إن ضعفت أتت ممزوجة للشين مثل الجيم في المرجان، والعجل واجتنبوا وأخرج شطأه، والرجز مثل الرجز في التبيان، والرجز مثل الرجز في التبيان. ملاحظة الثالثة: الياء، الياء المتحركة التي تخرج من وسط اللسان حرف مجهور رخ منفتح مستفل، رخ منفتح مستفل. فبعض القراء ينطق يعني نطقا غير صحيح من جهة تفخيمها، وخاصة إذا كان بعدها مفخم، مثل يطؤون، يقرأ يطؤون، خطأ. لا بد من الفتح، من فتح الياء، يا يطؤون، يطؤون. كذلك مثلا يخصفان، يخصفان، لا بد من الفتح، يا يخصفان عليهما من ورق الجنة، إنه يراكم، خطأ، إنه يراكم، إنه يراكم، يعني يفتح الياء من أجل التمييز، يرى، لا يرقق، ربما يفخم الإنسان من غير أن يدرك، أيوة، لأنها مجاورة لمفخم. يقول يظلمون، يظلم، خطأ، يا يظلمون، لا بد من فتح الياء، يراكم. كذلك من الأخطاء ربما عند عدم بيان تشديدها إذا شددت، أحيانا بعض الناس لا يشدد، لا يعطي الياء شدتها في المشدد. إياك نعبد، إياك نعبد، شقيا، تحية، شرقية، هكذا. وخاصة إذا جاورت الياء مشددا آخر مثل ذرية بعضها، ذرية بعضها، رديون. وكذلك بعضهم ربما ينسى التشديد في الوقف، مثلا إن وليي الله الذي نزل، وليي الله مثلا، يجب أن عند الوقف وليي، يعني يجب من إظهار ذلك. وما أنتم بمصرخي، عندما تقف تقول وما أنتم بمصرخي، بمصرخي، يجب أن يظهر التشديد عند الوقف على الياء. تبت يدا أبي لهب وتب، اللي هو يدا، كل ما كان مشددا عند الوقف عليه يظهر تشديده، خاصة في القلقلة كما سيأتينا في الحروف المقلقلة، من تب مثلا. وكذلك يجب إظهار التشديد عندما يأتي الياء التتابع في الياء، حييتم، حييتم، هذه الياء المشددة يجب إظهارها يعني بخلاف الساكنة، وخاصة إذا توالت الياء مع ما بعدها من ياء أخرى. يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون، والعشي يريدون، فلا بد من التفريق بين الياءين، والعشي يريدون. الملاحظة الرابعة اللام. بالنسبة لحرف اللام فإن البعض يلفظونه بملاصقة اللسان للثنايا، فتخرج اللام كأنها لام الألفغ، كأنها لام الألفغ الذي لا يستطيع النطق صحيحا باللام. والصواب أن لحم اللسان ينبغي ألا يلامس لحم اللثة، لأنك حينما تنطق باللام يعني يجب يعني لا يلامس، لا يحصل الملامسة هكذا. نعم، في مثل مثلا وليتلطف، وليتلطف، ولا الضالين، وهذا سيأتينا في باب في قول ابن الجزري إن شاء الله. فرقق مستفلا من أحرفي وحاجرا تسقيم لفظ الألف، وليتلطف على الله ولض، هذا سيأتينا إن شاء الله، عند ذلك نبين أكثر. أيضا الملاحظة الخامسة، مخرج الضاد من أصعب الحروف مراسا ومن أشدها تطبيقا ولا شك، وكثير من الناس يعجز عن إخراجها الإخراج الصحيح، ولذلك ننصح للسماع لبعض القراء المجيدين أو المجودين مثل الحصري رحمه الله تعالى، محمود خليل الحصري. والحديث عن الضاد له باب خاص يأتينا عنده إن شاء الله بقوله والضاد باستطالة، والضاد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجيد. ننتقل بعد هذا إلى الشفتين. قال رحمه الله للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، مخرجها الخيشوم، لكن قبلها قال والضاد والضاء والذال وثامن هو من عليا الثنايا، والصفير مستكن من هو من فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم. إذن من بعد هذا، من بعد قوله ومن بطن الشفة، يعني من طرفيهما ومن بطن الشفة. طيب، إذن ننتقل إلى مخرج آخر وهو مخرج الشفتين. مخرج الشفتين هذان هما الشفتان، هذان هما، وهما شفة سفلى وشفة عليا، وفيهما مخرجان. المخرج الأول مخرجان وثلاثة أحرف، مش مخرجان يعني حرفين، مخرجان وثلاثة أحرف، لأن حرفين يخرجان من مخرج واحد وهما الباء والميم كما سنرى إن شاء الله. المخرج الأول بطن بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذه أطراف الثنايا، أطراف الثنايا السفلى والشفة، تأتي الشفة السفلى على أطراف الثنايا العليا، على أطراف الثنايا العليا، فهذه الثنايا العليا والشفة تأتي هكذا فاء فاء، يخرج منه الفاء فقط. والشفع والشفع والشفع، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة. فاء. المخرج الثاني من بين الشفتين العليا والسفلى، من بين الشفتين العليا والسفلى الشفتان، ويخرج منه ثلاثة أحرف، يخرج منه ثلاثة أحرف. المخرج الأول الشفة السفلى مع الثنايا أطراف الثنايا العليا الفاء، المخرج الثاني من الشفتين معا، من الشفتين معا، ثلاثة أحرف. الحرف الأول الواو غير المادية، الواو غير المادية. واليوم الموعود، واليوم الموعود. والباء وأبقى. والميم أنعمت عليهم منهم. وتسمى هذه الحروف بالحروف الشفوية، تسمى بالحروف الشفوية لأنها تخرج من الشفتين. الواو طبعا يخرج بالفتح، بفتح الشفتين، والميم والباء يخرجان بضم الشفتين، وتسمى بالأحرف الشفوية. نعم. الفاء لا تسمى شفوية، يعني الأحرف لا تسمى شفوية لأنها تخرج من شفة واحدة، وإنما هي الأحرف الثلاثة هي الغالب أنها تسمى الشفوية. طيب، هنا ثمة ملاحظات في مخرجي، في مخرجي في هذه المخارج، يعني في مخرج المخرج الأول وكذلك في المخرج الثاني. من هذه الملاحظات، أولا بعد التأمل الدقيق في مخارج الحروف، وجد أهل العلم أن الشفتين لهما دور كبير جدا في نطق جميع الحروف المفردة والمجتمعة، دور في كل الحروف المفردة والمجتمعة، ويظهر دورهما بشكل بارز عند توالي الحروف المتباينة في الحركات كالضم مع الكسر. أمروا، أمروا، يعني كما قال ابن الجزري وسيأتينا هذا، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. فأكثر ما يظهر في رياضة الفك في إخراج الحروف الشفتان، يعني من أكثر أمروا مثلا. وهم لهم جند محضرون، تلاحظ انه في تحريك للشفتين. نعم، هذه من الملاحظات. ولهذا يقول الامام الطيبي رحمه الله تعالى في اهميه الضم في المضموم والفتح في المفتوح ونحو ذلك، وكل مضموم فلن يتم الا بضم الشفتين ضما، وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهم، يعني لا بد في المفتوح أو في المضموم من حركة صحيحة بالنسبة للشفتين فتحا وضما ونحو ذلك. وذو انخفاض بانخفاض للفم، وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهم، يتم والمفتوح بالفتح فهم. طيب، من الملاحظات أيضا في مخرج الواو والباء، المخرج الواو أن الواو يعني يخرج بفتح الشفتين كما مرة، وهي غير الواو المادية. وأما الميم فيخرجان، الميم والباء يخرجان بانطباق الشفتين. طيب ما الفرق بين الواو والميم في المخرج؟ هل بينهما فرق؟ أي أم أن أنه لا فرق؟ باء وميم، هل في فرق ولا ما فرق؟ بالتدقيق يعني ذكر أهل العلم أن الشفتين تنفتحان مقبلتين بالواو، واو وهذا تعبير دقيق عند أهل العلم مطابق للواقع. ويقولون في الباء بحرية وفي الميم برية، يقولون الباء بحرية والميم برية. ما معنى بحرية وبرية؟ ممكن يعرف هذا اللغة، يسمون الباء بحرية والميم برية. أيوة نعم بري. أيوة الميم من الداخل، يعني هو انطباق الميم أقرب إلى الداخل، لذلك سمي يعني سمي الميم عفوا على العكس، الباء أقرب إلى الداخل والميم أقرب إلى الخارج. نعم نعم، هذا يعني في التفريق بينهما. طيب من الملاحظات أيضا الواو إذا جاءت مضمومة يجب تخليص ضمها، تساوت ووجوه ولا تنسوا الفضل بينكم، وكذلك إذا كسرت يجب إجادة إخراج الشفتين حتى تخرج رقيقة مشبعة الكسر، ولكل وجهة هو موليها. وجهة إذا كررت الواو ينبغي الانتباه أنها تخرج بشكل خاص مثل ووجوه 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 وأفوض أمري مثلا إذا شددت. من المخارج من المواضع التي احتاج فيها إلى سماع لووا وجوها ولووا رؤوسه في سورة المنافقين، في سورة الواو الأولى مشددة لووا، الثانية مرققة لووا رؤوسه، إذا قيل لهم تعالى ويستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. كذلك من الملاحظات المهمة في الواو، إذا شددت الواو ثم جاء بعدها تنوين وبعد التنوين واو، عدوا وحزنا، عدوا وحزنا، طبعا هنا إدغام بسبب التنوين، فيجب الاحتراز بنطق الواو الثانية وتشديد الأولى، وعدوا غدوا وعشيا، غدوا وعشيا، فيجب نطق الواو الأولى مشددة وإخراجها من الشفتين بدون غنة، ثم كذلك أيضا إظهار الواو الثانية ونطقها نطقا صحيحا، ويعني ويحذر الإنسان أشد الحذر من أن تولد مع الفتحات ألفات، يعني مع الفتح لا ينبغي إظهار شيء من الألف كما يفعله البعض. أظن هذه الملاحظات مع انتهائنا من المخارج اللسانية والشفتين ينبغي يعني يبقى لنا شيء واحد وهو الخيشوم، الشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم، غنة مخرجها الخيشوم، ومعروف أن الغنة يخرج من جهة أي من باب يعني من باب الضبط، يعني لأنه الباء يعني تلاحظ أن الباء أقرب إلى الداخل ولا الميم أقرب إلى أن هو إلى الخارج، فقالوا الباء برية ولا الباء بحرية والميم برية. طيب الغنة تخرج من الخيشوم، الغنة تخرج من الخيشوم، والخيشوم تعريفه هو أقصى الأنف، هو أقصى الأنف، وبعضهم يسميه التجويف الأنفي، التجويف الأنفي، والأطباء موجودين يعرفوا يعني أكثر منا أو أدق منا التجويف الأنفي. هذا هو الخيشوم. طبعا نحن بنسمي الخشم يعني هو الفم، والخشم ما عنده علاقة يعني، لكن الخيشوم هو ما له علاقة بالأنف، هو التجويف الأنفي يعني. والنخرة. طيب، وبعضهم يعرفه بأنه خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم، خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم. والمركب فوق غار الحنك الأعلى، والمركب فوق غار الحنك الأعلى، فعلا فوق الحنك الأعلى طبعا يوجد غار يعني الاتصال لله. فوق غار الحنك الأعلى. طيب، يخرج منه صوت الغنة. هذا الصوت صوت الغنة صوت لذيذة كما قال، صوت لذيذ يعني جميل، أن الغنة هذه أساس في اللحن وفي الأصوات، فلها أثر كبير جدا في جمال الصوت الغنة. فهو موجود في النون الساكنة والتنوين عند الإدغام بغنة، وعند الإخفاء، وعند الإقلاق، يعني في أحكام، في بعض أحكام النون الساكنة والتنوين. وكذلك توجد الغنة في النون والميم المشددتين، في النون والميم المشددتين. النون الساكنة فيها يعني فيها نسبة من الغنة، إن هو فيه نسبة، لكنها ليست كنسبة، وكذلك التنوين، لكنها في المشددة أشد أعظم. إن كذلك الميم الساكنة فيها غنة، لأن هذه من أساسيات تركيب هذه الأحرف، الميم والنون. نعم. والميم المخفى عند الباء، والميم المدغمة في الميم، إن ثم وأراد بعضهم أن يشبه الغنة بصوت الغزالة، قال هو صوت يشبه صوت الغزالة إذا ضاع ولدها، إذا ضاع ولدها. الناس اللي في البرية بيعرفون، نحن ما بنعرف الغزالة ولا، فضلا عن أن نرى غزالة ضاع ولدها، لكن نقرأ فقط يعني. فيقال الغزالة إذا ضاع ولدها فإنها تخرج صوت، هذا الصوت الأغن، نعم صوت الغنة. وناس الخلب يعرفونها. طيب، الغنة هذه لها مراتب عندما تخرج. فثبوت الغنة في المشدد أكمل منهما في المدغم، وفي المدغم أكمل منها في المخفي، وفي المخفي أكمل منها في الساكن، نرتبها واحدة واحدة. في المشدد أكمل، إن ثم، دائما في المشدد الغنة أظهر. لذلك الإنسان المسكون أكثر ما يتعب في القراءة الحروف المشددة، النون المشددة والميم، لأنها مشكلة في النطق بها، لأنها تفضح زكامه بسبب الانغلاق الذي يحدث في التجويف. إذن المشدد، ثم بعد ذلك المدغم، من يعمل، من يعمل، من هكذا، ثم في المخفي، المشدد، المدغم، المخفي، من فوقهم، وفي المخفي أكمل منها في الساكن، إن هو، إن هو، الغنة موجودة لكنها ليست كما هي في المخفي. في الساكن المظهر وفي الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك. في الساكن المظهر أكمل منها في المتحرك مثلا. نقول ما فهنا توجد الغنة ولكنها يسيرة ليست كما هي ساكنة مثلا أو كما هي مخفية. إذن كمالها في حالة التشديد ثم الشدة ثم المدغم ثم المخفي ثم الساكن المظهر ثم المتحرك. طيب أشدها يعني أعظمها طبعا إذا اجتمعت الشدة مع الإدغام. الشدة مع الإدغام، تشديد مع الإدغام. نعم. طيب نتكلم يعني نختم الكلام في الغنة بزمن الغنة. الزمن ما يعني ما هو الزمن بالنسبة للغنة؟ زمن الغنة في المراتب الثلاثة المشدد والمدغم والمخفي واحد. وأهل العلم يقولون أكمل، يعني لا يعني أنها أطول لكنها أكمل. أكمل يعني الغنة تظهر أكثر طولة. إن الله مما دائما هذا في المشدد. في المدغم من يعمل إن ثم في المدغم من يعمل من وال فهي أكمل فهي تخرج كاملة. فهنا يجب أن نحدد الغنة بمقدار حركتين. ما يجب مقدار حركتين. إن الله كذلك في الإدغام من يعمل من وال من فضة أيضا في المخفي. وبهذا نكون قد ختمنا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بمخارج الحروف. إذن مخارج الحروف تبينت لنا بأنها 17 مخرجا تتوزع على المخارج الرئيسية، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. الشفتان والخيشوم الذي يخرج منه الغنة. نعم. في سؤال فيما مضى؟ ايوه اللي عندي سؤال اتفضل. ايوه لطالب العلم يعني. لا يعني للطالب يعني مثل قوله صححة مثلا. تحفة الاطفال مش هو للجمهور الجمزوري؟ نعم. لا 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 الجزري ما عنده جواب. تحفة الاطفال يعني الجذري المنظومات المشهورة بالنسبة له طيبة النشر في القراءات العشر، وهو عبارة عن نظم لكتابه النشر في القراءات العشر. والمنظومة هذه التي هي منظومة المقدمة، لكن ما عنده أدنى من هذه المنظومة في التجويد. طبعا تحفة الأطفال يعني هي للأطفال يعني كويسة يعني، لكن ليست في قوة المقدمة يعني، لأنها ما تركز على المخارج ولا تركز على الصفات. هو يعني ميزة هذه المنظومة أنها بدأت بتعليل الأحكام، فالمخارج والصفات هي التي تعلل الأحكام. يعني أنت إذا فهمت المخارج والصفات يعني يسهل عليك أن تعلل الأحكام. نعم. أيوة. أشد الغنة أيوة زي مثلا مما خطيئاتهم أغرقوا، ده في حالة واحدة طبعا إذا كانت النون مفصولة عن الميم في المفصول، أما في المنصول فيصبح ميم مشددة. نعم. لكن هي واحدة، المشدد المخفي المدغم واحد حتى في المفصول، يعني هي واحدة من باب المثال. إذا كانت مفكوكة هذا من باب الإدغام، إذا كانت موصولة هذا من باب الميم المشددة. نعم. أيوة. حافة اللسان مع حاذين من الحنف الأعلى من الأبراج العليا. أيوة. تفضل. أرفع صوت. أي نعم. لا هي كل القراء. يعني هذه أحكام لكل أهل القراءة، لأنه ما في خلاف، لا خلاف بين أهل الإقراء أو القراء في التجويد، يعني ذلك يعني لا خلاف بينهم في هذا. الخلاف في بعض الأبواب يعني البسيطة يعني التي لا تكاد تذكر، أو يعني مثل مثلا باب الترقيق في الراءات، يعني الراء هذا الأحكام الراء هي تسري على كل القراء ما عدا ورش، فإن ورشا مثلا لا يتقيد بهذه الأحكام في الراء التي قبلها كثر حقيق مثلا، أو في التي قبلها يعني أو التي تكون مفتوحة وقبلها كثر وبينهما إخراجا مثلا، فإنه يرقق. فالأصل أن هذه الأحكام هي واحدة بين كل القراء، لكن الأحكام المستثناة قليلة جدا ليست كثيرة، ولذلك بعض الكتب المطولة في التجويد يحاولون إدخال بعض الأحكام من باب التكملة، مثل الأحكام الهمزات المسهلة، الهمزة المسهلة مثلا، أو مثلا أحكام الإمالات، وإن كانت الإمالة لا يعني لا تعتبر تجويدا، ما لا يدخلونه في باب التجويد أصلا، وإنما يدخلونه في باب القراءة، أوجه القراءة، فيفرقون بين أوجه القراءة وبين التجويد. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.